بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وواحد بلا شركاء، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أزكى البرية وأفضل الإنسانية، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الليلة المباركة، نبتدئ بإذن الله وتوفيقه وتسديده شرح الأربعين النووية لمؤلفها محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف ابن مري النووي، إمام من أئمة الهدى وشمس من شموس الدجى. الإمام النووي ينسب إلى مدينة نوى، من أعمال مدينة حوران قريب دمشق، بها ولد، ثم ارتحل إلى دمشق فطلب العلم منذ نعومة أظفاره، وحفظ القرآن وهو صغير، ثم ابتدأ بعد ذلك بالتنبيه فحفظه في شهرين ونصف، وهكذا بدأ يتدرج في حفظ العلوم وطلب الفنون حتى بز أقرانه وصار وحيد زمانه، وكان الأمر ينتهي إليه في ثلاثة أمور: في العلم فهو صقر لا يجارى وبحر لا يبارى، إن جئت إلى الحديث فهو حامل رايته، وإلى الفقه فهو فقيه الشافعية ما بقيت الدنيا، وإلى اللغة فهو من أئمتها، وإلى المصطلح فهو من منظريه. هذا الإمام كان إليه المنتهى في العلم، وكان أيضا إليه المنتهى في الزهد، فكان يرضى بخشونة العيش وقلة ذات اليد، بل مات وليس له دخل إلا ما كان يرسل إليه أبوه. أيضا كان له مع ذلك الراية، وإليه الغاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رحمه الله وغفر له. تفرغ للعلم حتى أنه مرت عليه 6 سنين لم يضع جنبه من شدة الطلب والتحصيل، ثم تفرغ بعد ذلك بعد التحمل للأداء، فدرس وألف وصنف، فسارت الركبان بكتبه، وكانت مطلب أهل المشرق والمغرب. فكتابه المجموع من أكبر موسوعات الفقه، إن لم يكن أكبرها وهو بعد لم يتمه، وكتبه الأخرى كتب مباركة. هذا الرجل أيها الأحبة ألف كتبا لا يسع كثير منا أن يقرأها، فكيف بمن ألفها، مع أنه لم يكتب له أن يعيش إلا 45 سنة، ولد 631 وتوفي 676، لم يعيش إلا 45 سنة، ثم مات رحمة الله عليه وقد ألف مكتبة متكاملة تبهر العلماء وتعي البلغاء، رحمة الله على النووي وأسكنه فسيح جناته. ألف هذه الأربعين، والسبب في تأليفها أمران. الأمر الأول أن أبا عمرو ابن الصلاح جلس مجلسا فسرد فيه 26 حديثا من الأحاديث الجامعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انفض المجلس ولم يكملها، فجاء الإمام النووي وأخذها وأضاف إليها وحذف حتى وضع هذه 40، وهي في الحقيقة 42. السبب الثاني أنه ورد في ذلك حديث لا يبلغ درجة الاحتجاج، من حفظ على أمتي 40 حديثا كتبه الله في العلماء يوم القيامة. وهذا الحديث كما قرره النووي في بداية 40 لا يصح له إسناد، وإنما هو من الأحاديث المنتشرة، ولكن أخذ به بعض العلماء فألفوا 40 في الجهاد، و40 في الطب، و40 في الأذكار، و40 في كذا. فجاء الإمام النووي وألف هذه 40 في أصول أحاديث الإسلام. الإمام النووي ترك هذه 40 النووية لتكون مدرسة، ويا ليتنا أيها الأحبة نعكف عليها قراءة وحفظا وفهما وعملا وتطبيقا. والله إني لأقول لكم وأنا صادق فيما أقول، ستتغير مجريات حياتنا، سوف نرى لهذه الأحاديث الصحيحة أثرا بالغا في حياتنا اليومية. فأنا أحث وأرغب وأدعو كل مسلم بعامة وطلبة العلم بخاصة إلى حفظها وتكرارها وإتقانها واتخاذها نبراسا. ابتدأ الإمام النووي أحاديثه 40 فقال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا واجعل له لسان صدق عليا. قال الإمام النووي غفر الله له وللحاضرين والمسلمين،
آمين.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
إيه ثم إيه من هذه البداية الأروع من رائعة. ابتدأ النووي 40 بحديث عمر الفاروق رضي الله عنه كما ابتدأ به البخاري صحيحة، وابتدأ به عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام، وابتدأ به البغوي كتابه العظيم شرح السنة، وابتدأ به جمع من أهل العلم، لأنه أعظم أحاديث السنة على الإطلاق. يقول أبو عبيد: ليس في الأحاديث أنفع ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. ويقول الإمام أحمد وقبله الإمام الشافعي: هو ثلث الإسلام. ويقول عنه أبو داود: هو ربع الإسلام. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة. ولذلك يقول عبد الرحمن ابن مهدي: لو كتب لي أن أصنف لم أقدم على هذا الحديث أي حديث. يقول الإمام الشافعي: يدخل في 70 بابا من العلم، لماذا قيل عنه أنه ثلث الإسلام؟ لأنه هو وحديث النعمان ابن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار الإسلام كله. لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يكون الذي أقدم عليه حلال فيفعله، أو حرام فيجتنبه، أو مكروه ومشتبه فيتوقف عنه، وكل هذا لا بد أن يكون فيه النية خالصة لوجه الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الثلاث الأحاديث عليها مدار الإسلام، وبعضهم يضيف إليها حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وبعضهم يضيف إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن بكل ما قاله العلماء هذا الحديث يعتبر أعظم أحاديث السنة النبوية مكانة وفضلا وأثرا. أخرجه أهل الكتب المصنفة، البخاري أخرجه في 7 مواضع بل صدر به الصحيح، وأخرجه أيضا جميع أهل الكتب المصنفة، حتى مالك على الصحيح أخرجه في رواية محمد بن الحسن للموطأ. هذا الحديث أيها الأحبة من أغرب الغرائب وأعجب العجائب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر ولم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وقد خطب به عمر على المنبر، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، ثم انتشر بعد ذلك، فقيل رواه 700 وقيل 400. والإمام الذهبي في السير يقول 337، بينما ابن حجر يقول: وقفت على 3000 جزء فلم أستطع أن أكمل له 100 إسناد عن يحيى ابن سعيد. لنا مع هذا الإسناد 4 وقفات سريعة. الوقفة الأولى: الإمام البخاري صدر بهذا الحديث كتابه الصحيح، وأنتم تعلمون أنه ألفه في 16 سنة، ولم يضع حديثا في الصحيح إلا واغتسل وصلى 2 ركعتين ثم كتبه. له في هذا الحديث أسانيد، لكن لماذا صدره بالحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد؟ لأن الحميدي من قريش يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وقد جاء في الحديث الآخر: قدموا قريش ولا تقدموها. طب لماذا جاء بهذا الحديث عن الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان وهو ابن عيينة؟ لأن الاثنين من أهل مكة، بينما بقية رجال الإسناد من أهل المدينة، ومكة أفضل من المدينة. والعجيب أن البخاري أراد أن يشير إلى قضية مهمة، وهي أن العلم لا يكون إلا بطول الملازمة. فالحميدي ممن لازم سفيان وأطال وأكثر عنه، فجاء بهذا الحديث ليعزز هذا المعنى وأن العلم لا يأتي باليوم ولا اليومين ولا الشهر ولا الشهرين، إنما يأتي بطول الملازمة. الفائدة الثانية، هذا الحديث كما قلت لكم جاء من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي، وهذا الإمام قال عنه الإمام أحمد له مناكير، فكيف يخرج له البخاري؟ لنأخذ من هذه من هذا فائدة مهمة جدا. الإمام أحمد لم يقل كل أحاديثه مناكير، وإنما قال له مناكير، فمن ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط؟ الفائدة الثالثة، في هذا الحديث أربعة ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيحيى ابن سعيد من التابعين، ومحمد ابن إبراهيم التيمي من التابعين، وعلقمة ابن وقاص الليثي على الصحيح من التابعين وليس من الصحابة، فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لأن الإنسان لا يبلغ شأوا في العلم حتى يروي عن من هو أعلى منه وعن من هو مثله وعن من هو دونه، لا يستنكف لا يستكبر أبدا. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة، ليس بصحيح أن القول إذا قيل في مجمع كبير ولم يروه إلا واحد فهذا سبب للطعن في هذه الرواية، هذا ليس بصحيح، وإن قاله من قاله، فهل بعد هذا شيء؟ أقول لكم أيها الأحبة، خمسة من الرواة كلهم يحدثون في مجامع ولا ينقل هذا الحديث إلا فرد عن فرد عن فرد عن فرد، فالعلم لا يمكن أن يذهب من الأمة. وعلى هذا أيها الأحبة، ينبغي أن نعرف أن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، لا يدري متى يحتاج إليه. انقل العلم، سمعت مسألة أو فائدة انقلها لغيرك، فقد لا يستمر السند ويتسلسل إلا من طريقك، فيكتب لك أجر العلم وأنت في قبرك بمسألة أو حديث نقلته لغيرك من المسلمين. هذا ما يمكن أن نقوله في فضل الحديث وتخريجه وإسناده. أما من ناحية متنه وما يتعلق بدرايته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إن أداة نصب إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل وأفادتها معنى الحصر والقصر، والحصر والقصر معناه عند العلماء إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن من سواه، والمعنى أن إنما إذا جاءت يراد حصر المبتدأ في الخبر، يراد حصر المبتدأ في الخبر. وأدوات الحصر كثيرة، منها تقديم المعمول على العامل إياك نعبد، هذا من أنواع الحصر. من أنواع الحصر أيضا أن يأتي الإنسان بالعلم، تقول: الرجل زيد، الشاعر كثير، معنى ذلك أنك جعلت الشعر، جعلت الرجولة في فلان دون غيره. إنما الأعمال، الأعمال جمع عمل، والعمل يدخل فيه قول اللسان وفعل الأركان، بينما الفعل لا يدخل فيه القول. إذن إنما الأعمال، الألف واللام هنا المقصود بها الجنس، أي جنس العمل. طيب هذا الحديث جاء بثلاثة صيغ: إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية. نقول إذا جاء جمع مقابل جمع فالعلماء يقولون المراد به التوزيع، وإذا جاء جمع مقابل اسم فالاسم يراد للجنس، أي جنس العمل، جنس النيات. إنما الأعمال بالنيات، هذا من أعظم بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم، صلوا عليه وسلموا صلوات ربي وسلامه عليه. أطنب العلماء، كتبوا صحفا كثيرة في شرح هذه الكلمة: إنما الأعمال بالنيات، وبنوا عليها قاعدة من قواعد الدين الخمس الكبرى التي عليها مدار الشريعة: الأمور بمقاصدها. إنما الأعمال بالنيات، ما المراد؟ المراد عند بعض أهل العلم كمالها، وعند بعض أهل العلم صحتها، وهذا هو الصحيح التقدير. إنما صحة الأعمال بصحة النيات، وفساد الأعمال بفساد النيات. لا إله إلا الله. إذن هذا معنى الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات صحتها وفسادها ووجودها. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية من الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. الواو عاطفة، والأصل في العطف عند العرب التغاير، وعلى هذا فنقول الجملة الثانية ليست مطابقة للأولى بل مغايرة لها. فما هو معناها؟ ذهب الحذاق من شراح الحديث إلى أن المراد أنه لا يكتب للإنسان من الأجر إلا على قدر ما نوى. وحتى نوضح: الجزاء والإجزاء بحسب نية العامل. صام يريد صوم الاثنين له ما نوى، آخر صام وهو ينوي صيام الاثنين وصيام أحد أيام الثلاثة البيض. وإنما لكل امرئ ما نوى، وعلى هذا فهناك باب عظيم من الأجر والخير فتح. ولذلك قال العلماء: النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء. فتجد العالم يجمع ما يستطيع من النيات الصالحة. ولذلك كان الأئمة السلف يقولون: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. لهذا الوجه، لأن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وإنما لكل امرئ، المرء في لغة العرب يطلق على الرجل في الأصل، والمرأة تطلق على الأنثى، لكن المقصود هنا العموم، يدخل في ذلك الذكور والإناث. وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن النية هي عزم القلب على فعل شيء ما، ولا بد فيها من تمييز العامل تمييز العمل والمعمول له. أما تمييز المعمول له فمن المقصود بهذا العمل؟ المقصود وجه الله، هذا هو الإخلاص الذي ما ارتفع إلى السماء أعظم من الإخلاص، ولا نزل من السماء أعظم من التوفيق. سئل الإمام أحمد عن الإخلاص قال بهذا ارتفع القوم، وسنتحدث عن الإخلاص بعد قليل. هذا سر رفعة السلف. النوع الثاني نية العمل. الركعتان هل هما رغيبة الفجر ولا فريضة الفجر؟ يفرق بين ذلك النية، وإلا هما من ناحية الفعل واحدة، ركعتان ركعتان، ففرق الإنسان بينهما بالنية، وهذا يسمى عند العلماء نية تمييز العبادات بعضها عن بعض. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا أمثلة، لأنه لا يتضح المقال إلا بالمثال. فمن، الفاء هنا تفسيرية، ومن موصولة، أو وإن شئت قل شرطية. من كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الشر إلى بلد الخير، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. هل هي باقية أم منسوخة؟ الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فقد جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ماذا نصنع بحديث لا هجرة بعد الفتح؟ هذا الحديث المقصود به لا هجرة من مكة إلى المدينة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي بلاغة، أي فصاحة أعظم من هذا؟ جعل الشرط والجزاء واحد، لا يفرق بين ذلك إلا من عنده علم وفطنة وذكاء. من كانت هجرته لله ورسوله، أي قصد بذلك وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرته، الفاء هنا في الجواب، جواب الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله قطعا مما لا يشك فيه من عنده أي أدنى مع أدنى علم باللغة، أن الجزاء ليس هو الشرط. فما المراد؟ قال العلماء فمن كانت هجرته إلى الله نية وقصدا فهجرته إلى الله حكما وأجرا. من كانت هجرته إلى الله نية وقصدا فهجرته إلى الله حكما وقصدا، يعني وصل إلى حيث أراد، وبلغ إلى حيث عزم، وقع أجره على الله. هذا الأول. الثاني، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. ما المقصود بالدنيا هنا؟ كل متع الدنيا الزائلة، الأموال بشتى أنواعها وأشكالها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا ذكر المرأة بعد الدنيا وهي من متاع الدنيا؟ قال لعظيم التشوف إليها، فخصها ونص عليها لعظيم الافتتان بها. أكثر من غيرها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا جاء بالضمير ولم يأتي بالاسم؟ في الأول قال فهجرته إلى الله ورسوله، هنا يقول فهجرته إلى ما هاجر إليه، فذكر الضمير لاستحقاره، لم يذكر الاسم، وإنما جاء بالضمير لهوانه واستحقاره، فما خرج بشيء ولا نال طائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشتهر عند بعض العلماء أن هذا الحديث سببه مهاجر أم قيس، ومهاجر أم قيس حديثه مخرج عند أهل السنن، يقول ابن حجر بشرط على بإسناد على شرط الشيخين. وقصته أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه إلا أن يسلم، فهاجر ليتزوجها، فسمي مهاجر أم قيس. والصحيح أن هذا الحديث مع صحته ليس سببا لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يذكر ذلك في شيء من طرقه. ألا يعارض هذا حديث أبي طلحة عندما خطب الرميصاء أم سليم بنت ملحان فأبت أن تتزوجه حتى يسلم، فجاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني؟ نقول لا، لا يعارضه، لأن أبا طلحة رضي الله عنه جاء نيته الإسلام، هذا هو الأصل في نيته، ولا يضر بعد ذلك التبع. أما ألم يقول الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم في معركة بدر، وتودون أن غير ذات الشوكة يعني العير، وهذه مسألة خفية تحتاج إلى تدقيق وتحقيق، مسألة التشريك في النية متى يجوز ومتى لا يجوز، لعله إن اتسع الوقت أن أشير إليها. بقي أيها الأحبة أن نتكلم هنا عن أصل الأصول وقضية القضايا، عن الإخلاص وما أدراك ما الإخلاص. الإخلاص أيها الأحبة مسك القلوب ولباب الرسالات السماوية وقطب رحى الشريعة، واجب على جميع المكلفين بلا استثناء، اجتمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب. الإخلاص من الدين بمنزلة الروح من الجسد. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن يكون الباعث لك إلى العمل إرادة وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الإخلاص هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الإخلاص كما في هذا الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الإخلاص عليه المدار في النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا في مسلم. في ابن ماجه: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخلص كشفت له الحقائق وسلم من المضائق وتجاوز المزالق، كما سمعتم في أحاديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. قالوا: ادعوا الله بخالص أعمالكم. وفي آخر الدعاء يقول: اللهم إنك إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. أخي الحبيب، أتعلم أن الإخلاص علاج أكيد المفعول لأمراض الحسد والغل في القلب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة من ولاكم الله. يا الله، إذن إذا تعلمت الإخلاص خرجت أدواء القلب من القلب، لأنه عمر هذا القلب بمسكه، ومسكه الإخلاص. يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث محمود بن لبيد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبعث الله الأولين والآخرين، ثم يقول لأهل الرياء: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا أتجدون عندهم من جزاء. وفي الحديث الآخر يعظم النبي عليه الصلاة والسلام قادح من قوادح النية والإخلاص وهو الرياء، فيقول: ألا أخبركم عندي بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل نظر الرجل، يعني يطولها وهي كانت قصيرة، يحسنها وهي كانت غير ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذا عرفت أن قوادح النية كثيرة، منها الرياء، منها السمعة، منها العجب، منها إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فاعلم أنه لا نجاة من هذه الشوائب والمكدرات إلا بخمسة أمور. الأمر الأول: أن تقف حارسا على قلبك بفقه وعلم، فلا تسمح أن يدخل فيه إلا النية الصالحة. قيل لأيوب: أتذهب معنا نعزي فلان أو نشيع فلان؟ قال: أمهلني. ثم قال: مضينا. فقيل له: ماذا فعلت؟ قال: كانت نيتي أن أذهب معك، فأردت أن تكون لله. أرأيت؟ اسأل نفسك دائما: لمن يا نفس؟ صليت لمن؟ صمت لمن؟ زكيت لمن؟ ذكرت لمن؟ علمت لمن؟ حفظت لمن؟ ولابد أن يكون هذا بفقه، لأن الرياء المحض لا يأتي إلا من منافق كما ذكر الله. يراؤون الناس، إنسان يقوم يصلي الصلاة من أجل الناس، هذا لا يكون إلا من منافق. لكن تأتي الدواخل، ولذلك العلماء يقولون: النية شرود. تكون النية لله ثم تضيع وتذهب. كيف تذهب؟ قال العلماء: يحسن الأوصاف، طويل قصيرة يطولها، قليلة يكثرها من أجل الناس. هذا خطير جدا. اثنين، من علامات المرائي أنه يحفظ ليتحدث أمام الناس، وهذا خاص بالوعاظ ترى، والمتحدثين أمثالي من الضعفاء، هذه مشكلة مشكلة. من يحفظ ليسمع الناس هذا مصيبة كبيرة، لازم أن يحفظ لله ويتكلم لله. بعض الناس يرائي بأوصاف العبادة، كيف؟ يترك شفتيه ذابلتين ليعرف الناس أنه صائم، يظهر لبس الخشن ليعرف الناس أنه زاهد، هذه مصيبة كبيرة. من أنواع الرياء أن يذم نفسه أمام الناس ليمدحوه، هذه مصيبة كبيرة. والله أنا صراحة مقصر، قال لا والله يا ابن حلال أنت فيك خير وما شاء الله عليك، من أجل هذا كان هذا. بعض الناس يذم الآخرين ليمدح نفسه، فلان لا يقوم الليل، معناه إيش؟ هو يقوم الليل. فلان لا يحفظ لسانه، معنى هو إيش؟ هو حافظ للسان. من قوادح ومن أنواع الرياء أن يخلص لله من أجل الدنيا، وهذه مصيبة كبيرة. يقول الإمام الغزالي: سمعت حديث أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، فحفظت فأخلصت 40 ليلة ولم يتفجر شيء، فسألت شيخا لي فقال: ما أخلصت لله، إنما أخلصت لتتفجر ينابيع الحكمة على لسانك. ترك العمل لأجل الناس قادح كبير، فمن صلى للناس فهو مرائي، ومن ترك الصلاة خوفا أن يقال مرائي فهو مشرك. ولذلك قال الفضيل بن عياض: العمل للناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. إذن إن مضيت فامض لله، وإن أحجمت فاحجم لله. ولذلك سئل بعض الصالحين: ما هو الإخلاص؟ فقال: أن تجعل الناس عندك بمنزلة الصبيان والبهائم، واعلم أنه من رأى في إخلاصه إخلاص فلا إخلاص له، لا إخلاص لمن رأى في إخلاصه إخلاص. ولذلك قعد العلماء قاعدة يقولون: لا يخاف من الرياء إلا مخلص، ولا يأمن الرياء إلا مرائي. وهذا يجعلك دائما تجاهد نيتك، دائما تنظر. يذكر أحد السلف يقول: كنت لا أصلي إلا في الصف الأول، فتأخرت يوما فصليت في الصف الثاني، فلما سلم الإمام استحييت من الناس فأطرقت، ثم مضيت إلى بيتي، فقلت: يا نفس لما الإطراق؟ ليش؟ لما استحييت من الناس؟ إذن أنت ما كنت تصلين في الصف الأول لله، إنما كنت تصلين للناس، ولذلك لما تأخرت ما استحييت من الله، استحييت من الناس. اللهات وراء الدنيا، كون الإنسان لا يفكر إلا بالمال، هذه مشكلة كبيرة. أظهروا للناس دينا وعلى الدينار داروا، وله صلوا وصاموا، وله حج وزاروا، لو بدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. إذن من أهم القضايا، تريد أن تكون مخلص، أن تقف حارسا على أبواب قلبك بفقه وعلم. السبب الثاني أن تعلم أن الله لا يقبل منك ذرة ليس فيها إخلاص. وإذا لم يقبل الله منك فلا فائدة في عملك، فكيف بمن يكون في نيته أمثال الجبال؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا بركة في كثير أو قليل ليس فيه إخلاص. قيل للإمام مالك: ألفت الموطأ فألف الناس موطئات. أسألكم أيها الأحبة، الآن في الدنيا كلها يعرف موطأ غير موطأ مالك؟ لا. ولذلك هو رحمة الله عليه يقول: لن يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وبقي موطأ مالك وذهب كل ما ألف باسم الموطأ لغيره. الإمام الماوردي دعا أحد تلاميذه وقال له: تعال، لقد ألفت في هذه الزاوية كتابا لم يؤلف الناس مثله، وإني أخشى على نفسي من نيتي، فإذا سمعت بي في النزع فتعال وضع يدك في يدي، فإن غمزتها فأخرجه للناس، وإن لم أغمزك فلا تخرجه للناس. قال: فلما احتضر جئت فوضعت يدي في يده، فنظر إلى السقف ينتظر رسول ربه، ثم نظر إلي، ثم نظر إلى السقف، ثم نظر إلي، ثم تبسم، ثم غمز في يدي. قال: فأخرجت الحاوي، والآن هو من أكبر موسوعات الفقه الموجودة في المكتبة الإسلامية. كتاب الآج الرومية، تعرف أن ابن آج الروم كتبه ورماه في البحر وقال: يا رب إن كان خالصا لوجهك فأخرجه للناس، وإلا فأغرقه في البحر. فقذف به البحر على الساحل، فبقي ما شاء الله أن يبقى. ثم جاء أحد تلاميذ ابن آج الروم فأخذه، فلما نظر إليه قال: هذا خط شيخي، فأخرجه للناس. واليوم لا يعرف بلد مسلم إلا ويدرس في كتاب الآج الرومية في اللغة العربية الإخلاص. إذن القضية الثانية: لا يمكن أن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة من عملك إلا ما أردت وقصدت به وجه الله. ولذلك يا أخي الحبيب، تخيل امرأة بغي تسقي كلبا فيغفر الله لها، رجل يزيح شوكا من طريق المسلمين فيدخل به الجنة، أمان صغيرة أدخل أهلها الجنة وغفر لهم. لماذا؟ لأنهم أخلصوا لله. كم من إنسان يسقي لكن لا يكتب له مثل ما كتب لتلك البغي. لماذا؟ لوجود الإخلاص. القضية الثالثة: احرص غاية الحرص على إخفاء عملك وعدم إظهاره إلا لمصلحة. الله يقول: وإن تخفوها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خرج عمر في الليل يعس فرآه طلحة فتبعه، فجاء إلى بيت فدخل وخرج ودخل وخرج، فشك طلحة وارتاب، فلما ولى عمر دخل فإذا عجوز عمياء مقعدة. قال طلحة: من هذا الرجل؟ قالت: هذا رجل يأتيني منذ كذا وكذا في مثل هذه الساعة، يصلح لي طعامي ويكنس لي بيتي ويخرج عني الأذى، والله لا أدري منه. هذه عمر. فخرج طلحة يبكي ويقول: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ دعا خالد بن الوليد للمبارزة، فخرج له أحد فرسان الأعداء فتعاور الصقران فغلب خالد وألقى بسيف عدوه وأسقطه، فلما ارتفع عليه بالسيف بصق في وجه خالد فأدخل السيف في غمده وانصرف وتركه. فقيل لخالد ابن الوليد سيف الله المسلول: لما تركت قتله؟ قال: خشيت بعدما بصق في وجهي أن أكون قتلته لنفسي لا لله، فتركت. صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم أحد بصيامه. مات زين العابدين وكان يبخل، فانقطعت صدقة السر عن 100 أهل بيت، فلما ذهبوا به إلى المغسل وجدوا في ظهره سوادا، فقالت زوجته: هذا السواد من حمله الزيت والدقيق على ظهره بالليل إلى بيوت الفقراء. كان الربيع بن خثيم لا يظهر شيء من عمله، فإذا دخل عليه أحد وهو يقرأ القرآن غطه. قال ابن المبارك: كان الإمام مالك لا يعرف بكثرة صيام ولا صلاة، لكن له بينه وبين الله سريرة. يا أخي، محمد بن أسلم عجيب، إمام أهل السنة في جماعة، إمام أهل السنة والجماعة في عصره، يقول: لو أعلم مكانا أتنفل فيه لا يعلم به ملكان لذهبت إليه. لو أعرف مكان لو صليت فيه لا يراني ملكاي لذهبت إليه. هذا إخلاصهم وصدقهم. ولذلك جاء في حديث صحيح: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. النقطة الرابعة: اعلم من هو الخالق ومن هو المخلوق. إذا عرفت هذه المعادلة صح عندك الإخلاص. لماذا؟ لأن الخالق هو الذي بيده النفع والضر والحياة والموت، وبيده كل شيء، والمخلوق ليس بيده شيء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد اسمع مني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك هو الله. مدح الناس لا يزينك، ذم الناس لا يشينك. الله إذا أراد لك ذكرا حسنا أبقى لك ذكرا. الأمر أمره، والكون كونه، والخلق خلقه، والعبيد عبيده. فاعرف من هو الخالق واعرف من هو المخلوق، واعلم أن هذا الخالق مطلع على كل شيء. وقد كتب الذلة والهوان على أهل الرياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وفي لفظ من سمع سمع الله به مسامع خلقه ثم صغره وحقره. سبحان الله، تجد المخلص يجتهد في إخفاء العمل حتى لا يطلع الناس فيظهره الله، وتجد المرائي يركب الصعب والذلول من أجل طنين الشهرة، من أجل أن تبح الحناجر بمدحه، من أجل أن يصفق له المعجبون، من أجل. وكل ما اجتهد كلما صار نكرة من النكرات واقترب من مزبلة التاريخ. والجزاء من جنس العمل، من رأى رأى الله به. ولذلك قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان السلف يقولون ويل لأهل الرياء من هذه الآية، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. يعني سبحان الله، تجد صاحب النية الردية مفضوح. مر الأصمعي برجل يصلي عند دجلة، ومع الأصمعي جماعة من الناس، فوقف الأصمعي وقال انظروا إلى حسن صلاة هذا الأعرابي، فقطع صلاته والتفت إليهم وقال ترى بعد صايم، ترى صايم بعد. فقال الأصمعي صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائم. مشكلة صاحب النية الردية، قدر ما يحاول أن ينمق ويزين بقدر ما تزهد فيه النفوس وتعرض عنه القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الخامسة والأخيرة، تذكر يا أخي الموت وما بعد الموت، وأنه لا يرحل معك من عملك إلا ما كان خالصا لله، وأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن، ورجل تصدق، ورجل قتل في سبيل الله. ماذا عملت فيما علمت؟ قال الأول تصدقت، وقال الثاني قرأت القرآن، وقال الثالث قتلت في سبيل الله. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ليقال وقد قيل خذوه على وجهه إلى النار. هذا أول من تسعر بهم النار، قبل فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأمية بن خلف، أهل الرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا المسألة كبيرة وعظيمة، ولذلك إلجأ دائما إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اجعل هذا الدعاء دائما هجيرك: يا رب يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها الأحبة، الكلام في هذا طويل، والكتب المؤلفة في هذا كثيرة، والمواد المسموعة غزيرة، لكن يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده أن يعطر قلبي وقلوبكم بالإخلاص. اللهم زين قلوبنا بالإخلاص، وزين ظواهرنا بتطبيق السنة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا قد اجتمعنا في مسجد حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم نقرأ أحاديثه ونشرحها. اللهم نضر وجوهنا، اللهم نضر وجوهنا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنك تثيب من عني بحديثه بالنظارة، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فاللهم نظر وجوهنا في الدنيا ونظر وجوهنا في الآخرة، واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا. اللهم هذا الدعاء وفيك الرجاء، فلا تخيب ظننا فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأترككم إلى الغد في رعاية الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.